أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة السابعة من مسائل فصل في الدخول على الزوجة، الرقم العام 3691، والتي هي لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. تقدم استدلال صاحب الجواهر عليه بأدلة 3 وبمؤيدين، وتقدم الكلام في أن الصحيح من هذا كله إنما هو من هذا كله إلا الصحيح، ليس إلا صحيحة صفوان الدالة على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. ووصل الكلام أيضا إلى أنه هل أن الحكم مختص بالشابة أو يشمل غير الشابة، طبعا غير القواعد. تقدم أنه ذهب بعض إلى أنه الحكم تقييد الحكم بالشابة منسوب نسبه صاحب الجواهر إلى بعض القاصرين، وخالف هذا القول جماعة منهم سيدنا الأستاذ، وقال أن الشابة قد قيد في نفس صحيح الصفان، فلا بد من الالتزام بهذا القيد. على كل، وصل الكلام إلى أنه لا يمكن الاستدلال على شمول الحكم لغير الشابة بقاعدة نفي الضرر والحرج، باعتبار هالشكل قالوا أن المعتبر في الضرر والحرج هو الضرر والحرج النوعي. هذا الصح، هذا القول غير صحيح، وهو الاستدلال بالحرج على شمول الحكم لغير الشابة بدعوى أن المعتبر في قاعدة الضرر والحرج هو الضرر النوعي، لأنه المعتبر في الضرر كما تقدم مرارا الضرر الشخصي لا الضرر النوعي، والضرر الشخصي قد لا يكون موجودا في 4 أشهر، وقد يكون موجودا لشهر أو شهرين. ثم إن الضرر والحرج دليلان نافيان لا مثبتان لوجوب شيء على الزوج. تقدم أيضا أن بعض الأعلام قدس الله نفسه ذكر أن يعتبر في الحرج والضرر الحرج والضرر النوعي لا الشخصي، لأن للحرج أو الضرر مراتب، هذا أيضا تقدم أمس وتقدم الجواب عنه. وصلنا إلى هذا، وهو احتمال كون الضرر أو الحرج في المعاملات نوعيا وفي العبادات شخصي. إذا الضرر في المعاملات نوعي هو المعتبر في رفع الحكم، وأما في العبادات لا، فيعتبر الضرر الشخصي. وأما احتمال أن المعتبر في المعاملات الضرر النوعي وفي العبادات الضرر الشخصي، وفي بحث أمس زدنا جملة والنكاح ليس من العبادات، وهذه الجملة خطأ تقدمت أمس، هذا ليس لها محل وليست صحيحة، لا دخل لها في البحث. الكلام في أنه قد يحتمل التفصيل في المعاملات والعبادات، يعني بين المعاملات والعبادات، ويقال بأن الضرر في المعاملات المعتبر الضرر النوعي، وفي العبادات الضرر الشخصي. الكلام في هذا وفي منشأ هذا الاحتمال، فإن منشأ هذا الاحتمال وهو التفصيل منشأه ما وقع في كلام جمع من الفقهاء قدس الله أسرارهم، من جهة أنه تمسكوا في ثبوت خيار الغاب ونحو خيار الغاب، تمسكوا بقاعدة لا ضرر ولا شك في أن الضرر لا بد وأن يكون نوعيا لا شخصيا. هالشكل قالوا، إذ مع كونه شخصيا فقد يدعيه المشتري، والحال أنه لا ضرر نوعي في البين، وبالعكس قد يكون الضرر موجود والضرر النوعي موجود والضرر عند المشتري غير موجود. فلأجل أن لا يتحقق ذلك لابد من فرض حد لمراتب الضرر، وجعل الملاك في الضرر هو الضرر النوعي. هذا في المعاملات، أما في العبادات ماكو شيء مقتضي لأن نعتبر الضرر النوعي فيها، لا، الضرر الشخصي والحرج الشخصي في العبادات كافي في رفع الحكم. هذا الاحتمال، وهو احتمال كون الضرر أو الحرج في المعاملات نوعيا وفي العبادات شخصي، والذي منشأ ذلك هو تمسك الفقهاء بقاعدة لا ضرر في خيار الغبن ونحو خيار الغبن. هذا الكلام وهذا الاحتمال غير صحيح، لأن الدليل على خيار الغاب وإن ذكر بعضهم هو قاعدة الضرر، لكن لا، ليس الدليل على ثبوت خيار الغاب هو أدلة الضرر أو الحرج حتى يقتضي التفصيل بين المعاملات فيعتبر الضرر النوعي وبين العبادات فيعتبر الضرر الشخصي. لا، ليس الدليل هو قاعدة الضرر في خيار الغاب، بل الدليل على خيار الغاب ليس إلا الشرط الضمني الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية المبتنية على تساوي العوضين في المالية، الشراء حينما والبيع حينما نريد نشتري أو نبيع، نشتري بما يساوي المثمن. المثمن بيش القيمة مالته يساويه 10 بمقابل المثمن، مو 100 مقابل المثمن. الملاحظ في المعاملات المعاوضية الحفاظ على المالية في الطرفين والتبديل بالأفراد والأعيان الخارجية، فمع فرض نقصان مالية أحدهما بنقصان فاحش فهو مقتضٍ لتخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي، فيجوز حينئذ للمغبون إعمال خيار الغاب. اريد نشتري فرد بطل دهن مثلا في الدينار واحد، هذا الدينار الواحد هو قيمة بطل الدهن، أما إذا اجى باع عنا يا مثلا 100 دينار، خب واضح أنه هذا الفرق الفاحش ليس تساوي في المالية، ليس هناك تساوي في المالية، والمعاملة البيعية مبتنية على التساوي في المالية، ومعناه إذا لم تكن هناك تساوي في المالية فيثبت يعني حينما أشتري بشرط أن يكون المثمن مساوي للثمن، فإذا مو مساوي للثمن يثبت لي خيار تخلف الشرط، وهذا خيار تخلف الشرط يقتضي أن يجوز لي أن أفسخ المعاملة. هذا هو الدليل على خيار الغاب، وهو الشرط الضمن الارتكازي الموجود في المعاملات على تساوي المالين في المالية والتبديل في الأفراد والأشخاص والأعيان الخارجية، وليس لدليل لا ضرر هنا أي دور حتى يقال أنه يدعيه شخص وينكره آخر فيلزم منه الهرج والمرج واختلال النظام. هذا أولا. ثانيا أن دليل الضرر والحرج دليلان نافيان لا مثبتان للخيار، أي لا مثبتان لشيء به يتدارك الضرر، فلذا لا يجب على الرجل تزويج امرأة لو لم يتزوجها لوقعت في الضرر، أو العكس، أو وجوب بيع داره لشخص لو لم يبعه يتضرر ذلك الشخص، أو ماكو وجوب هنا. نعم قد يكون الضرر في المقام موجبا لوجوب ذلك على الزوج لو تضررت المرأة من عدم الإتيان في أقل من 4 أشهر، لأنه يستند الضرر إلى الزوج، فيثبت حينئذ وجوب رفع الضرر عليه وعليه بلا شك ولا ريب، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا بخلاف ما إذا لم يستند الضرر إليه كما في المثالين المشار إليهما، وهو تزويج امرأة لو لم يتزوجها لوقعت في الضرر، أو العكس، أو بيع داره لشخص لو لم يبعه له يتضرر المشتري. هذا الاحتمال، وهو احتمال التفصيل في الضرر بين المعاملات والعبادات ليس له أساس صحيح، لأنه ليس دليل ثبوت خيار الغبن أو نحوه، ليس هو قاعدة الضرر أو الحرج، بل الشرط الظني الارتكازي. هذا إذا النتيجة أنه لا يصح الاستدلال بقاعدة الضرر والحرج في شمول الحكم، وهو وجوب وطئ الزوجة كل 4 أشهر مرة، أو عدم جواز ترك وطئها أكثر من 4 أشهر، لا يصح الاستدلال بقاعدة الضرر وشمول الحكم للمسافر والحاضر للعفو، وشمول الحكم للشاب وغير الشاب بقاعدة الضرر أو الحرج. هذا الكلام في شمول الحكم للشاب وغير الشاب. ثم ينتقل الماتين قدس الله نفسه إلى عدم الفرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر بين الزوجة الأمة وبين الزوجة الحرة، كل منهما لا يجوز ترك وطئها أكثر من 4 أشهر، لأن الزوجة بلا كلام عنده الزوجة أما كانت الزوجة أو كانت حرة. الدليل الذي دل على عدم جواز ترك وطء الزوجة كل 4 أشهر أكثر من 4 أشهر، هذا الدليل لم يفرق بين الزوجة الأمة وبين الزوجة الشابة. في صحيح الصفان سألته عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، يعني متزوج، غاية ما في الأمر هاي الزوجة الشابة، ما قال الإمام أنه حرة أو أمة، ومقتضى إطلاق ذلك الشمول للحرة والأمة. هذا الحكم وهذا دليله، ولا فرق. الماتن صاحب العلو رحمة الله عليه يقول ولا فرق بين الأمة والحرة لإطلاق الخبر، انتهى هذا البحث. ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. هذا الدليل أيضا لم يفرق بين الحاضر والمسافر، الحاضر ليس له ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، المسافر هم ليس له ترك وطء زوجته 4 أشهر، يعني يجب عليه قطع سفره والرجوع ووطء الزوجة حتى لا يكون قد ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، اللهم إلا في السفر الواجب، السفر الواجب الذي يكون مقدما على هذا بلي، أما لو لم يكن السفر واجبا يجب عليه الرجوع. هذا ما يقوله الماتين رحمة الله عليه، فيجب على المسافر قبل أن تنقضي 4 أشهر الرجوع والواط، إلا اللهم في السفر الواجب، وهذا السفر الواجب شيء آخر. ها هذه الدعوة وهو شمول الحكم للحاضر والمسافر. طبعا يدعي الماتن طبعا إطلاق الدليل، الدليل لم يقيد بالحاضر، فكما يشمل الحاضر يشمل المسافر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لم يظهر لنا أي مستند أو دليل يدل على شمول الحكم للحاضر والمسافر، لم يظهر لنا أي دليل، بل مو بس أنه لم يظهر لنا أي دليل على الشمول والعموم، بل الظاهر أن هذه الصحيحة وهي صحيحة صفوان المتقدم الكلام فيها لا تشمل المسافر وتختص بالحاضر، فلا أنه لا دليل لنا على التعميم، بل عندنا دليل على تخصيص الحكم بالحاضر. ليش يا أبي؟ يقول لأن الموضوع في هذه الصحيحة وهي صحيحة صفوان، الموضوع المرأة التي عنده. سألت عن أبي الحسن أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة، هذا موضوع الحكم، تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها. قال إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. فموضوع الحكم في هذه الصحيحة ليس إلا الزوجة التي عنده، هكذا سيد الخوئي يقول، لأن موضوع الحكم فيها الزوجة التي عنده، وهو غير صادق على المسافر. المسافر ليس الزوجة التي عنده، ليس عنده زوجة، بل إذا الصحيحة كانت هي هالشكل، من كانت له زوجة، بل من كانت له زوجة يشمل الحاضر والمسافر، إلا أن موضوع الحكم ليس من كانت له زوجة، بل الزوجة التي عنده. فالموضوع هنا ما يصدق على المسافر، المسافر ليس زوجة، ليس الزوجة عنده، مثل الموضوع في باب الحدود. في باب الحدود الموضوع لوجوب زنا المحصن، شو وقت يكون الزنا زنا محصن؟ فيما إذا كان الرجل عنده المرأة، ولذا الرجل لو لم تكن عنده المرأة كان مسافرا وليس زوجته عنده، فزنا لا يكون من زنا المحصن، فلا يرجم بل يجلد. ليش؟ لأنه موضوع الحكم هو الزوجة التي تكون عنده، فهنا همت الزوجة التي عنده الزوجة، يعني الزوجة التي عنده، هذه لا يجوز ترك وطئها، يعني الحكم مختص بالحاضر، المسافر ليس عنده الزوجة. فشمو دعوى شمول الحكم للمسافر الذي يدعيها الماتين لو لم تكن عنده زوجته محل إشكال بل مانع. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول من هنا يعلم عدم شمول الحكم للبنت المعقودة التي ليست عند الزوج مدة فاصلة بين العقد وبين الزواج، سنة سنتين أكثر ربما يصير، هذا لا يصدق على الزوج أنه عنده الزوجة، فلا يجب عليه أن يطع في كل 4 أشهر مرة، لأن موضوع هذا الحكم الزوجة التي عنده، وهي بعد لم تأتي، وإن تزوجها لكن لم تأتي إلى بيت الزوج، وربما يكون الفصل بين العقد والزواج والزفاف يعني سنة وأكثر، ففي مثل ذلك لا يثبت هذا الحكم، وهو وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة. المحقق النراقي قدس الله نفسه هكذا قال، يقال وكذا يختص الحكم بالحاضر عنده زوجته لظهر الأجماع ولأنه عذر، بل هو مقتضى قوله عليه السلام في الصحيحة يكون عنده المرأة المسافر ليس عنده المرأة. المسند جزء 16 صفحة 79. فوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه المحقق النراقي في المستند. صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذكر أنه هذا البحث ذكره، قال أنه في كشف اللثام وغير كشف اللثام كما سيأتي عن شهيد في المسالك غيره، تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء، هكذا قيد في كشف اللثام أن هذا الحكم مختص وهو عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، مختص بالزوج الحاضر لا يشمل المسافر، والمتمكن من الوطء. خب بالنسبة إلى المتمكن من الوطء واضح، وأما بالنسبة إلى اختصاص الحكم بالزوج الحاضر، صاحب الجواهر يقول هذا صاحب كشف اللثام خص الحكم بالزوج الحاضر، وهذا الاختصاص قد ينافيه استدلال غير واحد من الأصحاب على المطلوب بما روته العامة عن عمار، هذا ينافي هذا الاستدلال الذي استدل به بعض الأصحاب، مو أنه صاحب الجواهر مستدل به، راح يجي ينسب إلى صاحب الجواهر أنه استدل بهذا، لا، الأدلة التي ذكرها صاحب الجواهر 3 والمؤيدات 2 تقدمت، بهذا أصلا لم يستدل. هنا بعض الأصحاب خصوا الحكم بالحاضر هو الذي لا يجوز له ترك وطء زوجته 4 أشهر، أما المسافر لا يشمل الحكم، هذا الاختصاص ينافيه استدلال بعضهم. هسه الذي استدل جماعة منهم الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك جزء 7 صفحة 67، ومنهم المحقق الكركي في جامع المقاصد جزء 12 صفحة 570، هذول هكذا قال، رووا العامة أن العمر سأل نساء أهل المدينة واستمر في هذا الدليل. إذا استدلوا هؤلاء بهذا الدليل، وهذا الدليل هذا الدليل أصلا لا يختص بالحاضر، مسافر يجب عليه الرجوع. هسا خلي نذكر وأنه هذا الاختصاص الذي دعاه في كشف اللثام ينافيه استدلال غير واحد من الأصحاب على المطلوب بما روته العامة عن عمر، طبعا العامة ما تروت هذا عن عمر في كثير من مصادرهم، كنز العمال 8 صفحة 308 الرقم العام 5234 مع اختلاف في لفظ الحديث ومع اختلاف في الشعر أيضا، كنز العمال جزء 16 صفحة 573 حديث 45917، المغني لابن قدامة جزء 8 صفحة 507، المصنف العبد الرزاق جزء 7 صفحة 151، وعدة مصادر أخرى رووا عن عمر أنه سأل نساء أهل المدينة لما خرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها هذا البيت، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه. سأل النساء عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له 4 أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة فيما إذا يخرج الجنود إلى الجهاد 4 أشهر، فإن مقتضى هذا الاستدلال عدم الفرق بين الحاضر والغائب والمسافر، فيجب على المسافر النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف وغيره ومعقد الإجماع. هذا كلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه. إلى صاحب الجواهر أنه استدل بهذا؟ لا، هذا ذكره في مقام في الرد على من خص الحكم بالحاضر، وقال أنتم استدلتم بهذا واستدلالكم بهذا ينافي اختصاص الحكم بالحاضر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن صاحب الجواهر قال ما مضمونه: لم أجد تصريحا من الأصحاب بهذا العموم وهو شمول الحكم للحاضر والمسافر، وإن كان مقتضى إطلاق كلامهم هو العموم، إلا أن احتمال الفرق موجود. لا، هذا ما مربوط بهذا البحث، اشتباها ذكرته هنا أنا. المقصود أن هذا الاستدلال، هذا قول عمر ما روته العامة عن عمر لم يستدل به الشيخ صاحب الجواهر، وإنما قال استدل به بعض الأصحاب. مقتضى هذا الاستدلال الذي رواه عن عمر عدم الفرق بين الحاضر والغائب، فيجب على النائب الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف وغيره بل ومعقد إجماع المسالك بل والصحيح المزبور. لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك، سيرة في الخارج أن المسافر ما يرجع لأجل هذا الواجب. اللهم، هذا كلام صاحب الجواهر، اللهم إلا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن، فإن الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به. هذا كلام صاحب الجواهر ذكره في جزء 29 صفحة 116. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بلي الصحيحة المزبورة لا إشكال في اختصاصها في الحاضر وعدم شمولها للغائب ونحوه ممن لا يتمكن من مطالبة زوجته إلا بالرجوع إلى بلده، وذلك لقوله عليه السلام في جواب صفوان الذي سأله عن رجل زوجته عنده ولكن يمسك عنها فلا يقربها اختيارا. هذا ظاهر بيشفي العندية الفعلية، يعني فعلا زوجته عنده، أخو المسافر ليست فعلا زوجته عنده، فالصحيح أصلا من أول الأمر غير شامل للمسافر ومختصة في الحاضر، فشمول الحكم للمسافر أول الكلام، إذ لا دليل عندنا على شموله للمسافر، بل الدليل من أول الأمر مختص بالحاضر. الجواب الثاني الذي يذكره السيد الخوئي: لو فرضنا أن هذه الصحيحة غير ظاهرة في الاختصاص بالزوج الحاضر، فلا أقل من أنه يحتمل اختصاصها في الزوج الحاضر، فحينئذ تكون الصحيحة مجملة وجواب الإمام ليس عاما، فما عندنا دليل على شمول الحكم للمسافر، فليس في الصحيحة إطلاق حتى يشمل المسافر. لو فرض عدم ظهور الصحيحة في الزوج الحاضر، نحن أول يدعي أنه ظاهرة، لو فرضنا أنه هم مظاهرة فلا أقل من إجمالها وعدم وجود إطلاق فيها يشمل المسافر، وهذا يكفي لأن الحكم حكم تعبدي، ما عندنا دليل على أن الحكم شامل للمسافر. المسافر هم يجب عليه أن يرجع ولا يترك وطأ زوجته 4 أشهر. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. احنا الذي نقوله طبعا مناقشات عندنا للسيد الخوئي رحمة الله عليه. نحن الذي نقوله هو أن جملة تكون عنده المرأة، هذه تكون عنده المرأة، يعني أن تكون عنده المرأة الآن بالفعل يعني عند المرأة. إذا سألوا فر الشخص أنه هذا عند مرأة وما عند مرأة، شي جاوبون؟ يقولون عند مرأة، معناه يعني الآن همت هي وياه فلان شخص الذي مسجل أنه متزوج عنده مرأة، يعني عنده مرأة الآن، الآن عنده مرأة في محل درسه، هذا معناه. جملة تكون عنده المرأة ليست ظاهرة في كون زوجته عنده بالفعل، بل ظاهره في أن له زوجة في قبال من ليس له زوجة، وهذا تعبير متعارف. عندما متزوج وما متزوج، عند مرأة وما عند مرأة، يقولون بل عند مرأة، يعني معناه أنه بالفعل ويا الآن، لا في قبال من ليس عنده مرأة. هذه صحيح الصفاء، رجل عنده يعني متزوج وانه ما عنده مرأة، ها؟ اما انه عنده المرأة يعني ويا الان بالفعل. هيش ظهور من جملة تكون عنده المرأة ظهور في العندية الفعلية، هذا قطعا ليس هو الظاهر منها، هذا اولا. ثانيا، لو لم يصدق على من كان بعيدا عن زوجته أنه عنده زوجة، إذا ما عنده فأكو فرد حكم رتب الفقهاء على هذا، على أنه له عنده هذا الشخص المسافر، إذا نقول أنه هذا شنو ليست عنده زوجة، فلذا إذا زنا يكون من زنا غير المحصن، إذا هالشكيل أكو فد حكم آخر رتبوه عليه وهو بالعكس. لو لم يصدق على من كان بعيدا عن زوجته أن عنده زوجة وصدق عليه أن لا زوجة عنده، فلا بد وأن لا يصدق إدخال الكتابية على الزوجة المسلمة. وهذا مسافر، هذا عنده زوجة وما عنده زوجة، الذي ما عنده زوجة يجوز أن يتزوج كتابية، أما اللي عنده زوجة ليس له أن يتزوج كتابية على المسلمة. هذا المسافر عنده وما عنده، ذكروا الفقهاء بأنه هذا شنو عنده زوجة حتى لو زوجته مويا، فإذا تزوجه معناه أدخل الذمية على المسلمة، فيحد ثم حد الزاني، هكذا ذكروا الفقهاء. شلون ذكروه إذا هو ما عنده زوجة؟ فلا بد وأن لا يصدق إدخال الكتابية على الزوجة المسلمة، والمفروض أنه من دون إذنها، يعني من دون إذن الزوجة المسلمة، فيما لو تزوج كتابية في سفره البعيد عن زوجته المسلمة زواجا دائما من غير إذنها، كما يرى السيد الأستاذ قدس الله نفسه جوازه دائما بإذن الزوجة المسلمة، أو منقطعا كذلك بإذن الزوجة المسلمة إلى سنة مثلا، أو لو منقطعا كذلك بدون إذن الزوجة المسلمة. خب هناك السيد رحمة الله عليه وقدس الله نفسه وكذا بقية الفقهاء ذكروا بأنه إذا كان مسافر وعند زوجة مسلمة لو في بلده، لكنه مسافر، إذا تزوج كتابيتان معناه أدخل دائما، معناه أدخل الذمية على المسلمة، والذي يدخل الذمية على المسلمة يحد ثم نحد الزاني. الفقهاء حكموا ومنهم السيد الأستاذ بأن عليه ثم حد الزاني، ذكر ذلك في الشهادات والحدود في كتابنا في تقرير للسيد الأستاذ رحمة الله عليه في الشهادات والحدود جزء 2 صفحة 271، وذكره أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه في موسوعته في جزء 41 صفحة 297، وما ذلك إلا لصدق الإدخال، وهو لا يكون إلا مع صدق أن عنده زوجة مسلمة وإن كانت بعيدة عنه أو هو بعيد عنها، ولا شك في ذلك. أما له سيد الأستاذ رحمة الله عليه ذكر أن الموضوع هنا كالموضوع في باب الحدود، الرجل تكون عنده الزوجة، ولذا لو كان مسافرا وليس زوجته عنده فزنا لا يكون من زنا المحصن. قياس مقامنا على الموضوع في باب الحدود قياس مع الفارق، لأنه الروايات هناك في باب الحدود فيها من القرائن على أن عنده زوجة، يعني لابد أن تكون عنده زوجة بالفعل، هذه القرائن والروايات كثيرة جدا. يأتي هذا الجواب الثاني وهو ما القياس محل كلامنا على باب الحدود وأنه ليس قياسا صحيحا، يأتي تفصيل الكلام عليه غدا إن شاء الله، لأنه الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.